بسم الله الرحمن الرحيم.
فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قلب لا يحمل ولسان لا ينطق بلا إله إلا الله. هذه المرأة منذ أن تزوجتها يا دكتور منذ 35 عاما لم تترك قيام الليل إلا بعد العشاء، لا إله إلا الله، لم تحرك لسانا فقط ويدك، بل حركت قلبك وعقلك. ولماذا الذي قدم
الانسان على اي شيء هذا الرجل
من صاحب القران؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله.
ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
كل في المجالس يقول
دكتور يا دكتور
كيف
نقي قلوبنا من الأمراض؟
المحافظة على
القراءة، المحافظة على الأكل ومحافظة السيطرة على الكل،
ذكر الموت والتفكر فيما بعد،
البعد عن الحسد،
كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العضوية للقلب.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
عندما تفصل قلوبه عندما تمرض ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده
فقد
إخواني لنعالج قلوبنا بذكر الله.
فلينبوع الإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
كيف نفي قلوبنا من الأمراض.
الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز الدكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم وأن يثيبني وإياكم على ما نقوم به وأن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل المنان الكريم العفو والرحمن الرحيم كما جمعني بكم في هذا المسجد أن يجمعني بكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. في منتصف في شهر رمضان وعندما تقيم الصلاة في مسجد من مساجد حي السلامية لصلاة الفجر وعندما قام الصلاة فقام الصلاة المؤذن إذا بمصلي من المصلين يقع من قوله ويختلط المسجد ماذا يعملون به؟ منهم من قال نذهب به جميعا ونترك الصلاة، ومنهم من قال نصلي ثم نأخذ من المستشفى. واقترح عليهم آخر قال بل يأخذه ثلاثة أو أربعة ونصلي، ومن أراد أن يذهب له في إسعاف العسكري فعليه أن يذهب إليه. الطريق استيقظ هذا الشاب في الأربعين من عمره وبدأ بماذا؟ بدأ بلا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر والله أكبر ولا إله إلا الله. وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري
بدره الأخرى، وعندما وضعوه على جهاز القلب رأوا في قلبه عجبا، رأوا جلسة لو كانت في جمال لأهلكتها، فكيف بهذا الرجل يبتسم بذكر الله، يطمئن بذكر الله، لا إله إلا الله والله أكبر يرددها. وجاء وطلب الأخصاء الأول للقلب، وجاء إليه ورأى حاله وتعجب من ابتسامته، ثم دان منه ورأى ما في قلبه، فذهب مسرعا ليجهز غرفة الإنعاش في إسعاف ليأخذه إليها. ويقول الزميل: عندما دخلت إليه راجعا وجدته يسر في أذني أحد زملائي سرا، فظننته أنه يكلمه بشيء خاص، فبعدت عنه، ثم ما هي إلا دقيقة أو أقل وإذا بذاك الشاعر يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يموت. ويقول الزميل: فإذا بزميل آخر يبكي، سألته لماذا، فبعد أن أفاق من بكائه بعد 3 أو 5 دقائق قال لي: يا دكتور فلان، هذا الرجل قال لي كلام. قلت له: ماذا قال لك؟ قال: أسرني وهو مبتسم، قال: والله ما متوقع، والله إني أرى الجنة، والله إني على خير. ثم دخلت أنت فتشهد فمات. سئل عن هذا الرجل: على أي شيء هذا الرجل؟ فقيل لزميلنا: هذا الرجل كان يسابق المؤذن على المسجد، فساعة يسبقه وساعة يسبقه المؤذن، والغربة دائما لهذا الرجل، شاب في 40 ما خرج من مسجد إلا تذكر أنه صلى صلاة فنهت عن الفحشاء والمنكر، لم يعهد عليه زير، نميمة، غيبة، كذب، غش، تدمير أو قطيعة رحم. أجرى أحد الزملاء عملية تقطيع شرايين للمريض، وبعد 6 أيام وقد كان الزميل قد هم بإخراج هذا الرجل في ذاك اليوم لأن صحته طيبة، وعندما هم بإخراجه تفاجأ الجميع أن هذا الرجل قد استدعى زوجته وأبناءه وأخوانه وجمعهم أمامه وقال لهم: اسمعوا، فإني والله متوفى، فعليكم بكذا وكذا، وسامحيني يا أم فلان عن كذا وكذا، واعمل أنت يا فلان كذا وكذا. ثم استدعى الطبيب وقال له: أستسمحك وأسأل الله لك التوفيق، فأنا متوفى، فسامحني وجزاك الله على عمليتي. ثم استدعى الممرضين وقال لهم ما قال، ثم نام على جنبه الأيمن وتشهد ومات. هذا الرجل معروف عند الناس بحبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معروف لطيبه وحفظ لسانه، معروف أحسبه والله حسيبه. حدثني الدكتور جاسم الحديثي وهو استشاري أمراض القلب للأطفال في المركز عندنا، وهو ثقة أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وكناه أحد الأسرة بحمامة المسجد من ورعه وثقاه، وهذا كان في بريطانيا، فكيف به في أرض الإسلام. حدثني وقال: حدثني شاب زميل لي وهو ثقة أحسبه والله حسيبه أنه قد استدعي في ليلة من الليالي لأنه كان مناوبا من كشف على رجل قد مات بكتابة شهادة وفاته، وكما هو المعتاد وضع سماعته على قلب ذاك الرجل فسمع عجبا، سمع قدرة المنان العزيز الرحمن الكريم الذي يحيي العظام وهو رميم، ما إن وضع سماعته على جسد ذلك الرجل إلا وسمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيقول وقفت، سألت الممرض أن نحن في صلاة الفجر هل سمعت أذان؟ قال لا. ورجعت بالسماعة فوضعتها علي إلى أن انتهى الأذان فتوقف القلب فتوقف الصوت. أتدرون من هو ذاك الرجل؟ ذاك مؤذن قد شهد له بأشياء عجيبة. يقال كان يفتح المسجد قبل الأذان بنصف، وكان يختم في ثلاث، وكان لم يشهد عليه مرة أنه لم يسبح أو يهيئ إذا تركه الناس، لم يغسل، لم يعمل أي شيء من الفحشاء والمنكر، أحسبه لله حسيبا ولا أزكي على الله أحدا. أصيب شاعر في 17 من عمره بطلق مالي عن طريق الخطأ، أخذته أمه وأباه إلى المستشفى وهو في الطريق. نظر هذا الشاب إلى أمه وهي تبكي، قال أمي لا تحزني، فإني والله على خير، وإني والله متوفى، وإني والله لأشم رائحة الجنة. وصل إلى أسعد المستشفى العسكري بالرياض، كنت في غرفة العمليات. أرسلت له أحد الأخوة، فعندما قرب منه قال له دكتور أرجوك والله إني متوفى، والله أمي لأشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي أن أودعهما. يقول الزميل ارتفع شعر رأسي، طلعت من لساني، امتلأت عيناي بدموع، لم أعرف كيف أرد، فراجعت من وراء، ذهبت إلى أمه وأباه، أتوا قبلهما ودعهما ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد صلاة المغرب وفي مسجد المستشفى وبعد أن أنهيت عملياتي ذاك اليوم، قابلت الأخ غياث مغسل الموتى في المستشفى العسكري وهو على خير، أحسبه والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. قال لي نفس القصة وزاد عليها، قال أنا والله ما فكرت أصابع يده من الشهادتين، وأنا والله من مسح العرق من على جبينه، وإن فيه طراوة لم أخذها في متوفى، وإن في وجهه غرارة لم أرها في وجه متوفى قبل. سئل أباه على أي شيء ابنك هذا 17 عام يرى موقعه في الآخرة فهو ما زال معنا في الدنيا، وشم الجنة بمسكها وريحها وريحانها وهو ما زال في إسعاف المستشفى العسكري بالرياض. سئل على أي شيء ابنك هذا؟ فقال كلاما عجبا، قال ابني هذا منذ بلغ، وهو متعهدنا لصلاة الفجر ومسؤول في البيت عن تضحية الناس، ابني هذا منذ بلغ وهو صاحب قيام الليل، ابني هذا منذ بلغ وهو في الروضة في المسجد، ابني هذا منذ بلغ وهو محافظ على حرص تحفيظ القرآن، ابني هذا في الصف الثاني ثانوي علمي من الأوائل. في الساعة 7:45 اتصل بي الإسعاف وقال إن هناك مريضة أصيبت بجلطة في قلبها، نريدك أن تأتي فتراها. فجئت مسرعة وما أن وصلت إلى باب الإسعاف إلا فتوقف قلبها، فبدأت بالتبليغ، وبعد دقيقتين من التبليغ إذا بها ترفع يدها تفتح عيناها كأنها تنظر لأحد في السماء وتخاطبه بقوة وحرارة وتقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله، فأتوقف ثم توقف فيه وأبدأ بالتدليك فتعيد الكرة الثانية، فأتوقف ففي المرة الثالثة رأيت عجبا، رأيت قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم الذي يحيي العظام وهي رميم، رأيت تلك المرأة بعيني. وكان معي الدكتور عبد الجبار، رأيتها تتشهد وترفع يدها وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا بعيني تقعوا على جهاز القلب الموصل بقلبها وأرى قدرة المنان العزيز، قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله. خرجت إلى زوجها معزية، ذكرت له قصة فظننته ما ظننت، فرد علي بكل بساطة يا دكتور أنا لا أستغرب. كيف لا تستغرب؟ أنا لا أستغرب. لماذا؟ قال منذ أن تزوجتها يا دكتور منذ 35 عاما هذه المرأة لم تترك قيام إلا بعذر شرعي. في الساعة 7 صباحا دخلت باب الإنعاش فإذا بستة أبناء ضررة يقابلونني ويقولون إن أبانا يحتضر، لو سمحت يا دكتور خالد نريدك أن تأتي وتلقين الشهادة. جادلتهم فجادلوني على من يلقين الشهادة ومن هو الأولى بهذا، فأقنعوني أن أقوم أنا بتلك المهمة. ذهبت إليه هربت منه، وقبل أن ألقنه الشهادة وقبل أن أنطق نظرت إلى جهاز القلب الموصل بقلبه فوجدت ضغطه 35 العالي والواطي 18 ونبضه 25. رجل يحتضر سمعت منه، قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، فحرك يده فحرك لسانه. هذا الرجل له شهران قد توقف كلاه ولكن مع لا إله إلا الله حركته. لم تنتهي القصة، رأيت العجب، رأيت الممرضة ميري وإذا الكافرة وإذا بها تقول لي دكتور جبير انظر انظر إلى الشاشة، فأنظر قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم. نبضه أصبح 115، ضغطه 125 على 85. علمت أن هذا الرجل أن لا إله إلا الله لم تحرك لسانه فقط ويده، بل حركت جميع أركانه وجوارحه قلبه وعقله ودماغه الذي قد انتهى بالجلطة. فعلمت أحسبه والله حسيبه أن هذا الرجل على خير، فطلبت من أبنائه أن يقرؤون عليه شيئا من القرآن لأنه يحس بذكر الله فيذكروه به، فقلت لهم قد يموت من ساعة أو ساعة. فماذا جرى؟ قدرة العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم، استمر أبناؤه يقرؤون عليه القرآن، أبناؤه الستة بالتواصل 4 ليال و3 أيام لم ينقطعوا أبدا أبدا حتى أتموا عليه المصحف. ثم توفاه الله. سألت أبناءه على أي شيء أبوكم هذا؟ قالوا أبونا صاحب القرآن. أبونا يختم في 3 وإذا أشغل في 5 ولا يتعدى 7. أبونا صاحب لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبونا صاحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا غياث وأخوه حمد وهما مغسلا الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، وهما أحسبهما والله حسيبهما ولا أزكي على الله أحدا من أهل الطاعة والالتزام. حدثاني وقال أتانا رجل متوفى السبعين من عمره من أهل السكاكا، وكنا في ذاك الوقت ليس لدينا في المرسلة شيء من الطيب أو ما نطيب به الناس، حتى الكافورة والقدر لا يوجد عندنا، قد طلبناها من المستشفى ولم تأمنها
مكتب التمويل.
فيقول: سألت أبناءه، والكلام لحمد، سألت أبناءه: هل عندكم شيء من الطيب لأبيكم؟ قالوا: لا، حنا من سكاكا وما عندنا شيء أبدا. فيقول: والكلام لحمد: بدأت بالغسل وما أن لامس الماء جسد ذلك الرجل المسن إلا وفاحت رائحة من أطيب أنواع الطيب، أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة. تعجبت وقفت، ذهبت إلى أخي ضياء وكان في المكتب، قلت له: تعال لتساعدني. ولم أقل له شيء. جاء فما إن دخل المغسلة إلا وشم تلك الرائحة، قال: جبت لدي طيبتها؟ قلت: لا، انظر، فصببت الماء ففاحة الرائحة. فسألت أحد أبنائه يدخل فدخل فتعجل، فأنا: هل طيبتم أباكم شيئا قبل أن يموت؟ قال: لا، إنه في الإنعاش أسبوعين وفي الثلاجة 36 ساعة، فلم نطيبه. قال: هل أنتم طيبتموه؟ قلنا: لا، المهم أننا انتهى رسله ونشفناه ثم قلبناه في كفنه، وما أن لامس كفنه إلا وفاح من الكفن رائحة مثل الأولى. فكفناه وأخذ أبناءه وذهبوا به. ويقول الأخ: فتبعت أبناءه سألتهم: على أي شيء أبيكم هذا؟ وانظروا ماذا قال. قال ابنه: أبي هذا منذ عرفت نفسي في سكاكة وهو آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يرى منكرا إلا وغيره بقدر الاستطاعة، ولم يرى معروفا إلا ودل عليه بقدر الاستطاعة، بدين وتودد وسماحة. وأنا كنت في إجازة وكنت أراجع بعض الأبحاث في بيتي، وكانت الساعة الثانية ليلا، فجاءني هاجس خاطر أن أأخذ أوراقي هذه بحثي وأتمه في المستشفى، ولم تكن لي عادة. فأخذت أوراقي وذهبت إلى المستشفى ودخلت قسم المسالك البولية، وما أن دخلت قسم المسالك البولية إلا وقابلتني في الساعة الثانية والربع ليلا، إلا وقابلتني تلك الممرضة وقالت لي: دكتور جبير، دكتور جبير، هناك شخص يحتضر، تعال وصل عليه على طريقتهم. وهي كانت أورلندية كاثوليكية. قلت لها: ما اسمه؟ قالت: محمد. كم عمره؟ قالت: 40. ماذا؟ قالت: به سرطان في المثانة، انتشر في جميع أجزاء جسمه حتى وصل إلى دماغه، فهو مغمى عليه من مدة شهر لا يحس بشيء في غيبوبة تامة. قلت لها: كم نبضه؟ قالت: نبضه العالي قرابة 30، والله لا أحسن. كم نبضه؟ قالت: في 15، يقوم له يزيد. ذهبت إليه بحثت، وكانت الغريب أني ذهبت إلى تلك الغرفة التي قالت لي المرأة الممرضة، فرجعت إليها مسرعة، قلت لها: لم أجد شخصا يحتضر. قالت: إنه هناك. قلت: لم أجد شخصا يحتضر، وجدت جميع المرضى ولم أجد فيهم واحدا يحتضر. فأخذتني إليه، وماذا أرى؟ ماذا أرى؟ أرى شابا يشع النور من وجهه، شابا ملأ وجهه ببياض وحمرة، وزينت وجهه لحية سوداء. من يراه لا يظن أنه محتضرا. وعندما نظرته لأول مرة كنت أظنه مستلقيا نائما، لم أظنه محتضرا. جنيت منه رسوله محمد قال نعم. قلت كيف حالك؟ قال بخير والحمد لله. قل لا إله إلا الله فقالها ثم مات. تعجبت الكافرة كيف هذا من لا نظر له أو ضعيف النظر يقول بهذه الطلاقة كلمات. فأتحادث إليه فقالت لي هم لا كلمت أهله؟ قلت نعم أنا من يريد أهله. أخذت التليفون وكلمت أهله فرد أخاه قال أنا في شقة مفروشة أنا المستشفى العسكري بالرياض سوف آتيك الآن. فجاءني وسألته بعد أن ذكرت له قصتي أني كنت في بيتي أذاكر وانسقت له انفياقا ليلة في الشهادة فما أمر أخيك؟ أتدرون ما أمر أخيك؟ أمره عجب. قال أخي هذا منذ عرفته وهو لم يغتب أحدا ولم يسمح لأحد أن يغتاب في مجلس هو فيه. كان لي قريب في 30 من عمره أصيب بسرطان في الدماغ. ذهب إلى الولايات المتحدة للتطبق وبعدها لم يكسب له الشفاء فجاء إلى المستشفى العسكري بالرياض ثم جلس فترة. وقبل أن يموت بثلاثة أسابيع أو أربعة أغمي عليه وقبل أن يموت من البيتين رأيت في وجهه عجبا عيناه قد خرجت من مكانهما أم قد كبر عشرة أضعاف. شفتان كبيرتان متشققتان خد وانخدان متشققة لا تستطيع أن تنظر لوجهه بل أجزم أن أكبر أعدائه والحاقدين عليه لا يستطيعون أن ينظرون إلى وجهه. علمت أن أجله قدنا أو ظننت أن أجله قدنا فطلبت من الممرضات أنه إذا بدأ في الاحتضار أن يتصلوا بي بدلا من أن يتصلوا بأهله فترد والدته فيزعجوها بوفاته. فعلا في يوم الاثنين الساعة 6 صباحا اتصل بي المستشفى وقال إن قريبك الفلاني يحتضر جئته. سألت الممرضة كم ضغطه؟ قالت لي العالي 25-27 والواطي أعتقد أنه 12 أو 13 لا أستطيع أن أحسبه. كم نبضه؟ قالت تحت 30. دخلت إليه فما أرى وجه محمد الناصع الطيب من سنة فاتت كأني لم أرى وجهه من ليلتين. وذاك المنظر رأيت عيناه وقد رجعت إلى مكانها وأنفه وقد عادت أنه طبيعي ووجهه وشفتاه وتلك الابتسامة المرسومة على شفتاه. تعجبت من أمره ظننت منه. قلت له محمد؟ قال نعم. خالد؟ قلت نعم. قلت له كيف حالك؟ قال بخير والحمد لله. قلت له اشهد ان لا اله الا الله. فتشهد شهادة كاملة كأنه جالس معي جلوسا عاديا ثم توفاه الله. وبما انه قريبي بدأت ابحث على اي شيء كان له هذا من حسن خاتمة أحسبه والله حسيبه فلا أزكي على الله أحدا. ولم أجد جوابا شافيا. وبعد سنة قابلت أباه في مناسبة خاصة ذكرت له القصة أو ذكرته بالقصة فبعد أن امتلأت عيناه بالدموع نظر إلي وقال أبا محمد ابني هذا قليل لي قليل. قال منذ عرفته وهو لا يعرف الحسد ولا الحق لا يعرف لا يمكن أن ينظر ما بيد الناس لا يمكن أن يكون مزيف من حياته. يبقى من حق الإسلام ولا ما أعطيته، يبقى لنشأه الإسلام ولا ما أعطيته، ولا يمكن أن يكون في قلبه ذرة حق حسب على واحد. بعد هذه المقدمة أبدأ محاضرتي، وقبل أن أبدأ ما هو موقفنا من هذه القصة التي لا أقول قال وقال، ولكن أقول قلت وسمعت، وإن عنعنت وأنعن عن رجل واحد فقط ومن حصلت له القضية بعينها. ما هو موقفنا؟ أترك هذا السؤال لكم للإجابة عليه. ولكن محاضرتي ما هو سبل الوقاية من أمراض القلوب؟ كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ الكل في المجالس يقول يا دكتور كثرة الجلطات، يا دكتور كثرة التهاب الصمامات، يا دكتور كثرة الصفقانات، يا دكتور كثرة الوخزات، يا دكتور كثرة الآلام. فما السبب إخواني؟ نحن السبب. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ ما استطعت أن أجمعه، وعدوا معي فقد تجمعون أكثر مني، فقد جمعت 21 سببا لهذا الأمراض. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ نقيها: واحد، المحافظة على الصلاة، اثنين، المحافظة على قراءة القرآن، البعد عن الغيبة، البعد عن الحسد، الأمر بالمعروف، ذكر الموت والتفكر فيما بعد الموت، المنافسة في أعمال الآخرة، الإيمان بالقدر خيره وشره، استصغار الأعمال واستعظام الذنوب، النفس اللوامة، التعفف عما في أيدي الناس، السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، المحافظة على الأكل ومحاربة السمنة بعد المبالغة في الأكل، السيطرة على السكر، السيطرة على الكوليسترول، السيطرة على التهاب اللوزتين والحلق خاصة عند الأطفال، البعد عما حرم الله من دخان وخمور ومسكرات، المحافظة على أعضاء الجسم وخاصة الأسنان، ممارسة الرياضة. أما آخرها فقد تستطيعها، الالتزام بقواعد المرور. ستقولون يا أبا محمد كيف هذا؟ كيف المرور يقي بأمر الله من الأمراض العضوية؟ وأنا أقول هذه ما تركتها عليكم، إنما هي كيف نقي نفسنا من الأمراض العضوية. سوف أبسطها وأسأل الله أن يعينني على ذلك. كيف الصلاة تقي القلوب من الأمراض العضوية؟ أقول لكم: ألم يقل المولى جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن يصلي الصلاة فقد كان له أمران، منع عن الفحشاء والمنكر. وتارك الصلاة يا أخوان كالذباب يقع على كل تاجر، فقد يكون شارب خمر ويؤذي قلبه، شارب دخان ويؤذي قلبه، شارب مخدرات ويؤذي قلبه، وقد يكون صاحب غيبة ونميمة وحسد لأنه لم يصلي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأما ما ذكرت من الثلاث الأول فتعرفون أنها مما لا شك فيه أنها سبب مباشر في الأمراض العضوية في القلب. وتسألوني كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العضوية في القلب؟ أقول إن صاحب الغيبة والنميمة والحسد في قلب في نحن لا يرتاح، فيصاب بأمراض عدة أغلبها الخفقان، ألم تزيد هذه الأيام أمراض الخفقان في مجتمع أمة محمد؟ ألم تزيد تلك منظمات القلب في قلوب أمة الإسلام ما سببها؟ ثم ثانيها، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا صليت صلاة موجع تطمئن قلبك وانشرح صدرك ورخصت عندك الدنيا فاهتميت بالآخرة وجعل الله الدنيا أقل شيء عندك وجعل الله الآخرة أكبر همك. ومن وصل إلى هذه المنزلة فقد ارتاح قلبه ولن يأتي لبنة بينه في عيادته. تقولون: كيف هذا؟ كيف تضرب لنا أمثلة؟ اضرب لنا شيء من أمثلتك. أقول: أضرب لكم إثنان. جاءني رجل بعد صلاة العشاء وقال إن زوجتي صلى معي العشاء في المسجد، وقال إن زوجتي مصابة بخفقان وضيقة في الصدر، أريد الدكتور تشوفها. كنت تتركها بكرة الساعة 8 تجيب إن شاء الله. جابت فحصها فوناها الفحوصات فلم أجد بها شيئا في القلب. قلت لها: تعالي يا أختي، أنا بسألك 5 أسئلة. قالت: نعم. قلت: أنت تشتكي خفقان في القلب؟ قالت: نعم. قلت: عندك القولان؟ قالت: نعم. قلت: عندك وجع في الروماتيزم؟ عندك المفاصل؟ قالت: نعم، عندي موعد مع دكتور المفاصل. عندك وجع في المعدة؟ قالت: نعم، عندي موعد مع دكتور المعدة. عندك وجع في القبضة والرأس والصداع؟ قالت: نعم، عندي موعد مع دكتور الأعصاب. عندك وجع في ضيقة النفس والتنفس؟ قالت: نعم، عندي موعد مع دكتور الصدر. قلت لها: أختي، تريدين أن يشفيك الله؟ قالت: نعم. قلت لها: سوف أسألك سؤالين أو ثلاثة. قالت: ما هي؟ قلت لها: أتصلين الصلوات الخمس في وقتها؟ قالت: نعم، ما عدا الفجر أحيانا. قلت لها: أتذكرين الله في الصباح والمساء؟ قالت: لا. ألك ورد من القرآن؟ قالت: لا. أتقرؤين الليل؟ قالت: لا. أتوترين؟ قالت: لا. قلت لها: أتريدين الشفاء؟ قالت: نعم. قلت: سوف أكتب لك روشدة، ولكنها من العزيز المنان الرحمن الرحيم، كتبها لعباده فالكيف منهم من يحفظها؟ قالت: نعم. قلت: تقومين قبل الفجر قليلا فتصلين ما يفتح الله عليك، ثم تصلين الفجر فتذكرين الله بأذكار الصباح، وتقرين القرآن وتأخذين منه وردا ثابتا، ثم تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها إذا دخل وقتها، ثم تحفظين لسانك عن الغيبة والنميمة. فقالت: هذا صعب يا دكتور. كنت حاولي فوالله ما اتجه للمنان العزيز الرحمن الرحيم أحد إلا أنت. بعد 3 أسابيع يا أخوان، جاءني زوجها بعد صلاة العشاء أيضا، سألته عنها فضحك وقال: شدد جميع المواعيد، شفاها الله وجزاك الله خيرا أبا محمد. لا لا، أنا ما عملت شيء، إنما هي امرأة فيها خير وصلاح عرفت تقدير بتقصيرها، فكان هذا. أما الأخرى قد كلمني عليها أحد الأقارب، فما أن جلست هي زوجها إلا وبادرتني بكلمة تقول: يا دكتور تعبت، تعبت يا دكتور، تعبت. ليش تعبت؟ رحت الدكتور الثاني والدكتور الثاني والدكتور الثاني، ليش تقول أنا أمر على الدكاترة؟ ما أشكي، تعبت. فقلت: تشتكي من خفقان، ضيق في الصدر، كسل، وهن في العظام، غفرت عليه من كل خير. أرسلتها الفحص بعد 4 أو 5 أيام جاءتني نظرت إلى فحصها وجدتها سليمة 100%، مثلها أنت سليمة 100%، لكن أنت عندك مشكلة، أنت تسوي كذا؟ قالت إيه. أنت إيه تبتدين؟ نعم. تسوي كذا؟ نعم. تبتدين تشتين؟ قالت إيه. شو أنا جيت لك؟ تتبعين هالأشياء؟ قالت أنت دكتور ولا شيخ؟ أجد واش عليك صلي في فرضي ولا نصلي؟ كل هذا اللي عندي. المهم بعد أسبوعين علمت من طريق قريبي هذا أنها ذهبت إلى أحد الزملاء في جدة ودفعت 5,000 أو 6,000 ريال للكشف، وبعدها في مستشفى آخر 3,000، وبعدها في بريطانيا، وبعدها في أمريكا تبحث عن العلاج، والعلاج عند رب الداء والدواء. كيف القرآن يحمي الله به قلوب عباده من الإصابة بالأمراض العضوية؟ إذا قرأت القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويطمئن قلبك وينشرح صدرك وتعلم أنك تخاطب ربك فيذهب سقمك ولا تأتي لابن جبير في عيادته. إخواني 60% بل 70% ممن يعتادون عليه في العيادة أسبابهم أنهم فرطوا في حق الله، وما يرجع بعضهم إلا ويشكون، وما يعاند بعضهم إلا ويذهب كما ذهبت تلك المرأة. الغيبة، الحسد والنميمة كيف تؤثر؟ كذلك تؤثر. صاحب الغيبة والنميمة يا أخوان يكون عينه مثل مسبحة من غير يناظر كذا، هذا لا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا ليه؟ شو بنى العمارة؟ شو بنى ذي؟ وكيف يجب بالقروش منه؟ فيدخل نفسه في دوامة قلق، فيصبح ما نسميه في الطب تايب إيه ذات ملكي. التايب إيه هذول الخلقين هم أكثر عرضة، هم أول سبب للإصابة بالشرايين التالية. كان ابن هاشم أستاذ الجامعة من هؤلاء، أعلمكم بماذا يعمل. يجري بل يمشي ساعة ونصف اليوم، يسبح من ساعة إلى ساعة يوميا، يتمرن على الحديث قليلا، حاجب نفسه يخاف من ماذا؟ أن يصاب بجلطة في القلب. وعمره قد تعدى 45 قليلا، فإذا به يصاب بأسوأ شرايين أمراض شرايين نظرت إليها في حياتي. جئت إليه وقلت: وين قال لي دكتور أنا ما لي شو جئتي المرض هذا؟ أجري وأروح وأسوي 3 ساعات ونصف يومية رياضة، ما أدري شو جئتي. قلت: أأنت خلق من أجل ذلك؟ قال: نعم. خلق من أجل هذا؟ قال: نعم. أنت صاحب كذا؟ قال: نعم. إذا أنت تايب إيه يا سلمتي، أنت من ما يسمى القلقون لأنك لم تعطي الله حقه. فالقلقون يا أخوان من هم أصحاب النميمة والحسد والحقد ومراقبة الناس والظلم، هؤلاء تحت اسم التايب اي والسملتي او القلقين، القلق. والقلق هو اول اسباب واهم اسباب الاصابه بالشرايين في الناس ما تحت 50 من عمرهم. الامر بالمعروف، كيف ينهى او يقي الامر بالمعروف عن الامراض العضويه بالقلب؟ اذا انت امرت بالمعروف، الاصل اللي قائم عليه الامر المعروف غير انه في الشرع هو الاصل وهو الخيريه للامه، لكن الذي يقوم عليه هو طرد الانانيه، حب للناس ما تحب لنفسك، تسمو بذاتك، لتسعد غيرك إذا وصلت إلى هذه الدرجة هانت عليك الدنيا، فهان عليك ما فيها، وذهبت لخالقها وبارئها، فأصبح أكبر همك ربك ثم كتابه. أما إذا كنت من الذين قد أهمتهم نفوسهم ويروا الخير ولا يدلون الناس عنه، ويروا المنكر ولا ينهون الناس عنه، ويقول أنا الحمد لله طيب ما علينا، فهو قلق في نفسه ولا يحس الخير في نفسه، فيكون ما ينطبق عليه قائد عيب السنة التي وهو القلق الزائد عن الإسلام. وانظروا لهؤلاء الأنانيين تجدونهم في قلق، انظروهم قد تجد قريب لك أخ أو قريب أو جار ما عليه إلا من نفسه جاعل كذا متوقع، تجد القلق في داخله، فتجد أكثر عرضة للأمراض والمصائب. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أصل المؤمن وهو ميزان المؤمن، فمن يكون إيمانه بالقدر خيره وشره في ارتفاع فلا تهمه الدنيا بما فيها، واعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فيرتاح ما جاء يبدا ما جاء مبدا، فيكون ايش بعيد عن صائب ايه درسنا التي بعيد عن القلقين. الله يعرف انه يبدا ان شاء الله، هو عليه انه يفعل الاسباب بل يجتهد، ويجب ان يكون من المؤمنين الاقوياء لينفع الدين، ولكن اذا ما جاء مع هذه يعرف ان الله سبحانه وتعالى لم يقدرها له، فيقول الحمد لله، وإذا جاءت مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا راجعين ربنا الحمد لله، هذه من الله ولم تكتب لي ذلك، أو لم يكتب لي هذا الولد، أو لم يكتب لي أن أخذ هذا الرزق، فهو في نشوة لأنه مؤمن بالقدر خيره وشره، فلن يكون من أصحاب القلقين قائد إبراهيم. وقد رأيتم يا أخوان الأمة الآن كيف هي في قلقها، الواحد إذا ولد ولده سوه مولود له شهرين ثلاثة، يا أخي شلون ذا الولد بيدخل الجامعة، كيف ندخل الجامعة، كيف نسويه، كيف نوكله، كيف نشربه، أي جامعة أي كلية ندخل العسكرية عند ولا واسطة من الحين، قلق دخلنا فيه. ثم نسأل لماذا آباؤنا قليلي الإصابة بالأمراض بأمراض القلوب ونحن هذا حالنا بالأمس، ثمانية في ليلة واحدة لم نستطع إدخالهم، امتلأت المستشفيات من أمراض القلوب، والسبب طيب إيه جاءتنا نبيه، السبب القلق، السبب عدم الإيمان بالقدر خيره وشره، السبب الغيبة الحسد الحقد، السبب نستحي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فكيف لا تصاب قلوبنا بأمراض، وكيف لا نخلق، وكيف لا نكون من تايب إيبرسنا التي، كيف لا نكون من أصحاب هذه الأمة. ذكر الموت وكفى بالموت واعظا، اتصل بي من سكرة وقال إن مريضة الفلاني قد هرب، قلت الحمد لله اللي عمليته بكرة هرب، إن الحمد لله الله ما قدر له من سوى العملية. بعد أسبوعين أو ثلاثة جاني هذا الولد، لقيته يتمشى حول العمليات، كان السكرتير حقي ترى بواحد يدور، قلت له خليه، لقيت شاب عمره 19 سنة قال أنا فلان فلاني، ذكرت قلت أنت اللي هربت، قال نعم، قلت له ليه هربت، قال والله خفت من الموت، قلت ليه خفت من الموت، كان يعني من مستعد له، قلت ها وليه ما أنت مستعد له، انظروا ماذا قال، قال النفس والهوى والشيطان، قلت طيب طول عمرك متى ودك تموت، قال اضحك علي يا دكتور، قلت يعلم الله اني لست بعد، ولما متى ودك تموت، كان مو بيده ذي
على كيفي. بس أنت الآن تعترف أن أعدائك الحقيقيين هم المسيطرين عليك. متى ود تتفاهم أنت وأعدائك تخليهم على جنب؟ لأنك أنت لو بسألك الآن ود تدخل الجنة ولا النار كان قلت هل أكمل أبي الجنة. طيب عملت لها بثلاث أعدائك الثلاثة سيطروا عليك متى ود تموت؟ قال لي دكتور أنا ترى يعني أنا في قلق. أنتم قلتوا لي خطورة العملية 2% خذ الحاجة لأني فعلا أنا ما صلي ما سوي شيء خذت الموت. قلت يبقى تضمن تطلع من الباب لي؟ قال لا. قلت لا أحنا أعطيك قصص. قلت له رحت الواحد في صلاة كان كسلان في الصلاة أو من الساهين الساهين يعني يصلي لمجاملة أو في رمضان فذهبت له يوم الثلاثاء عصرا وناصحه في الصلاة وبعد أن جادلني وجادلته وجادلني وجادلته قلت له يا أخي قال يا أبو محمد كان اللي جايبك موضوع الصلاة انسى الموضوع هل يصلي يا ابن حلال ما يجوز يا ابن حلال تموت باتل ولا عظمة ولا لا كان له أنا عمري 40 سنة الآن وابوي واصل 90 وجدي واصل 100 ان شاء الله اذا جيت ابو 60 صليت جادلته فالشيطان ونفسه والهوى سيطروا عليه فتركته قبيل المغرب. يوم الاربعاء الساعة 10 مساء اتصل بي احد الاخوه قال لي يا ابو محمد ترى ان شاء الله بنصلي على ابو فلان اللي أنا كنت عندي يوم الثلاثاء بكرة الخميس. شو اللي صار؟ قال صار راح طريق مدرسة جيه اليوم الثلاثاء يوم الأربعاء عصرا فمات في الطريق. أخي هذا أراد كم ليتوب؟ 20 عاما. أمهله بالطول شديد العقاب كم؟ 20 ساعة. ذهبت. فلذا أخواني لا تغترون مشكلتنا يا أخوان أن نغتر بصحتنا بسمنا بصغرنا بعافيتنا. ثم إذا رحنا نشوف واحد في المستشفى ظننا أنه اللي يموت حين من أحياء ثم يخرج الواحد ويموت في الشارع صدمة أو يموت من صدقات كما مات أحد الأخوة من أسبوعين أو ثلاثة ذهب ليعود مريضا في الإنعاش فمات عند باب الإنعاش. في رجل مسن عمره 85 عاما قد توقفت كلاه وضعف قلبه ضعفا شديدا 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 وأصيب بجنبة في دماغه وحالته ورئتاه تعبانة. جاءني أخصائي القلب أو استشاري القلب وقال لي يا دكتور سوى هذا العملية للرجال ما عندنا حل فيه. ففكرت فقلت لعلي محتسب أجرا ولعله يسبح ويهلل يوما أو يومين فأشاركه أجرا. ثم توكلت على الله وكانت نسبة خطورة وفاته أكثر من 95%. فطلبت من موظفين الدخول أن يضعوا لي حالة صغيرة خطورتها قليلة جدا 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 حتى تكون حالة طويلة ومعقدة وحالة صغيرة حتى لا أجهد نفسي. فماذا كانت النتيجة؟ المحيي من؟ الله. المميت من؟ الله وليس ابن جبير. والمقدر من؟ ربي. كانت النتيجة أن هذا المسن صاحب 95% 95% وفاة يخرج من غرفة العمليات طيبا مشافا الساعة 12 ظهرا. وهذا الشاب الذي لو رأيته لقلت أنه لاعب كورة نسبة وفاته أقل من 0.5% لديه صمام يريد أن يصلحه تصليح فقط يخرج الأجر متوفيا من العمليات. انظروا فلا تضركم حياتكم قصة ويقصى. أما القصة فهي ذهبت مرة معزيا لرجل قد توفى الله ابنه في ثانية ثانوية، وما أن ذهبت إليه وجدت ذاك الرجل المحتسب كأن لم يمس له أحد في تصبيح وتهليل، ثم حمدت الله أني رأيت من أمة محمد على مثل هذا الاحتساب. وبعد 7 أشهر أو 8 ذهبت إلى ذاك الرجل نفسه، فقد مات أخوه في أولى جامعة، ووجدته عجبا، وجدته باكيا ساخطا، كلما سكت دقيقة بدأ بالبكاء دقائق. تعجبت من أمره فأخذته على جنب وقلت: عجبا لأمرك، عجبا لأمرك، يموت ابنك ويكون هذا حالك من الاحتساب، ويموت أخوك ويكون هذا أخوك من الصخر. فبكى ثم بكى ثم بكى وقال: أبو محمد، أبو محمد، ابني مات، أحسبه الله حسيب على طاعة، على صلاة وصيام، فكلما تذكرته تذكرت قدره بأمر الله، أحسبه والله حسيبه روضة في رياض الجنة. أما أخوي ما وهو على معاصي، بل لا يصلي، فكلما ذكرته ذكرت قدره، وقد أصبح حفرة من حفر جهنم. كلما ذكرته فذكرت تلك الحية السوداء تلف على جسده. كلما ذكرته ذكرت الملائكة وهم بالمطارق فوق رأسه، فكيف تراني لا أبكي؟ فوالله ما بكيت على قدر الله، ولا سقطت من قدر الله، وإنما بكيت على حال أخي. قلت له: غفر الله لي ولك، فوالله إني حزين منذ 30 عاما على صديق لي مات على هذه الحالة كلما ذكرته. أخي لماذا نقعد بغيرنا ونضع الموت أمامنا وسؤال ووقفة؟ كم من الجالسين من زار المقابر في آخر 10 سنوات للاستعاض وليس للعزاء أو المجاملة. كم منا يا أخوان من إذا دخل المقبرة ولو كان ذاهبا مجاملة أو طالبا لأجر في تعزية، وعندما دخلها وقف جسمه وارتفع شعره ثم بكى وتباكى عندما نظر لقبر من القبور وليس لتلك المقابر. كم منا ذاك الرجل؟ كم منا يا أخوان ذاك الرجل؟ للأسف يا أخوان نحن إذا ذهبنا إلى المقابر للمجاملة ننسى 3 أشياء. ننسى أو ينسينا الشيطان والصبب قلة الإيمان، وأننا وضعنا الموت خلفنا لم نضعه أمامنا. نسينا ننسى أن نذكر الذكر الذي يقال لأهل المقابر. كنا داخلين بيوت الحوش. ثانيها ننسى التباكي والبكاء ونتذكر أعوذ بالله وأنا أحبها اليوم وأنا على هالذنب على هالغيبة أو هالنميمة أو هالظلم اشتدني. كم منا ذاك الرجل؟ كم منا من يفعل المواقف لردع نفسه وتوبتها؟ أخواني أسألكم سؤالا أخيرا في الموت: كم منا يا أخوان من إذا لبس ثوبه الأبيض تذكر الكفن
فبكى وتباكى.
أو كم منا يا أستاذ من إذا جاءت وألبست طفلها ثوبه الأبيض بكت أو تباكت لأنها تذكرت الكفن، ثم قالت إيه ربي أعني على التوبة، أعني التوبة من ذاك الذنب. صلاة الله يعلم بها الحال، خشوع الله يعلم بها الحال. يا رب يا كريم يا منان يا رحمن يا رحيم، تب علي قبل أن أصل هذا الموقف، وعني على التوبة وعني على المحاضرة عليها. كن منا ذاك الرجل وكن منا ذاك تلك المرأة. إخواني نسينا الموت إلا ما رحم ربي وضعناه وراءنا فكانت الدنيا. أسأل الله أن لا تكون أكبر منا، ولكن هذا هو حال بعضنا. فلذا أصيب بالقلق، قلت من نسى الموت يعني في بال أنه مهلك نفسه خلاص صار يلهث وراء الدنيا، يلهث 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 يلهث، فيصاب بالقلق فيكون من تائب ايه ليس ملكي، يكون من اصحاب المطلقين ويكون تحت الخمسين. 60% منهم يجيهم يا خفقان يا امراض شرعيه. اخواني، قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخواني، عندما تفسد القلوب تمرض، وعندما تمرض تموت. ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده قد هلك. إخواني، لا يموت قلبك أو يمرض قبل جسدك. هذه الآية عندما سمعها القاطع طريق جاء ليسرق رجلا قد قام ليتعبد الله في نصف الليل وهو على الجدار، فهذا العابد نطق بهذه الآية التي تزلزل الجبال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال وهو على جداره: بلى والله آن. أتدرون من هو؟ إنه الفضيل بن عياض رحمه الله. كان قاطع طريق، فعندما سمع هذه أصبح من أئمة الفقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أخواني، عندما يكون الشيطان قرينا يكون القلب مريضا. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة يغنون وفيهم مطرب بارع ذو صوت حسن، فمسكه على من جلبابه وقال: يا زادان، والله لو قرأت القرآن لكنت أنت من أنت. ثم ذهب عنه. فقال زادان: من هذا الرجل؟ لأنه مطرب ما يعرف إلا مطربين. من هذا الرجل؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. قال: صاحب رسول الله يقول لي: يا زادان، إن قرأت القرآن فأنت من أنت؟ فراح قال: أعدها. فعندما عادها ذهب إلى أمه واستأذنها، وذهب إلى مالك رضي الله عنه وقرأ عليه الحديث وأصبح إماما من أئمة الحديث. إخواني، لنطبق قلوبنا بذكر الله، لنعالج قلوبنا بذكر الله. ولكن هناك فرق. هدى لمن؟ للمتقين، لأصحاب الروضة، لأصحاب قيام الليل. لا تقول واحد في الإنعاش في الإسعاف جاي لهم الضائل وكذا. قلت له يا أخي قال ما عندي ضيقة وعندي وعندي. قلت يا أخي اقرأ القرآن. كان من خلال وفر في القرآن ده. أنا أقرأ ليل ونهار ما فعلي. قلت أنت تصلي؟ قال لا. لن ينفعك لأن الله سبحانه وتعالى في أول سورة وفي أول الآية من أول سورة هدى للمتقين. إخواني التوكل كيف يقي بأمر الله من الأمراض الأولية؟ قبل أن أتكلم عن التوكل أريد أن أسأل نفسي وإياكم سؤالا ثم ضع علامة لك على هذا السؤال لترى ما هو موقع من هذا التوكل. هل أن ابن من أبنائك أو أمه أو أختك أو أخيك ممن يمس قلبك قد وقع في الأرض، فمن منا ذاك الرجل إذا حدث هذا أمامه من الوهلة الأولى سمى الله واسترجع، ثم إن كان في البيت صوت غريب هدأ الأمر وأمر أحد أبنائه أن يسوق به السيارة وأخذه في الطريق، وهو في الطريق قرأ عليه الفاتحة سبعة وقرأ عليه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يكفيك سبعة، ثم جعل السيارة ذكر في ذكر كأنه في مسجد، ثم إذا وصل الإسعاف سلمه للطبيب، ثم أمر زوجته فقال لها اذهبي وتوضعي وصلي ركعتين لطمئنك الله ويشرح صدرك، ثم ذهب وتوضع وصلى ركعتين، ثم أتى إلى الطبيب قال يا دكتور إن شاء الله صار على الولد، قال هذا ولدك الحمد لله في سلقة هنا الحمد لله زبطنا لا ما في شيء كم منا ذاك الرجل. أخواني إن وضع الإسعاف مجري، يأتي من يأتي بابنه أو أخوه أو أمه يا دكتور انقذنا يا دكتور يا دكتور انتبه يا دكتور تكفى تكفى يا دكتور، أين رب الدكتور؟ لا بأس أن تفعل الأسباب ولكن أن تتعلق بها وتكون هي همك وتنسى الرب المنان الكريم الشافي المعافي. هذه ما نفتقده، اذهبوا إلى الإسعافات لترون أمة محمد ماذا تعمل. يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم، وهذا الكلام قد نقلته عن العلامة الكبير ابن القيم بتصرف. يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج، علاج أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر بعد، عرف أو لم يعرف بعد، ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته مع ربه. فإن القلب متى ما اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية، وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس تعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال يا أخواني كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب يا أخوان بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح عليه والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المفروض. فإن هذه الأدوية جربتها الأمم فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم الأطباء. إخواني تقولون يا أبو محمد كلامك هذا صحيح نظري، طيب كيف نطبقه؟ طبقه بسيط، لكن يحتاج إيمان، يحتاج إيمان بالقدر خيره وشره. أخي كم منا من الجالسين أو من غير الجالسين من لم يستفد من الابتلاء اللي يبتلاه الله؟ أخي صاحب السكر، صاحب الضغط، صاحب أي مرض مزمن أو غير مزمن، بل صاحب الصداع قبل ما تأخذ الحبة أو الحبتين، أنت عندك عبادات هي موجودة عندك نسوها الناس لأنه ما يحتاجوا لها، عندك التوكل والرجاء والاستغانة والاستغاثة والرجاء والتوكل والانتراع والتذلل، كل هذه عبادات تمتع بتعبد الله بها. كيف ما تاخذ حبه السكر او حبه الضغط، ابك وثباتا، يا معين يا كريم يا شافي يا معافي، اللهم اجعل هذه سببا في شفائي، واشرب المويه. وتخيل بل تاكد واجزم ان الشافي الله. حتى ماذا كسبت خمس عبادات او ست، اذا عندك ثلاث مرات حبوب كل مره كذا. اخواني كم منا صاحب السكر اذا جاء يضرب الانسولين جاء في باله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الشوكه لشاقها المؤمن يؤجر عليها. اتوقع ان هذه يا رب لا تحرمني اجرها، يا رب لا تحرمني اجرها. الحال ماذا نحن عليه؟ تسال هالرجال يا ابو فلان شخبار السكر؟ زدت. اللهم ايش الخير. شخبار الضغط؟ والله انا من ترجي في ترجي، والله ما عشت خير، خاصه عقب ما رحت ذاك الدكتور. شخبار كذا وكذا في نقصان. شخبار ذي؟ اعوذ بالله. اين الاحتسام؟ هذه حالتنا. ادركت عن هي لطفل يبلغ من العمر سنتين ونصف، وبعد يومين الولد شحليلة قاعد بجانب أمه ما عنده أي مشكلة، وإذا به يصاب بنزيف شديد من القصبة الهوائية ويتوقف قلبه لمدة 45 دقيقة ويتردى حاله. ثم أتيت إلى أمه قلت لها ما قلت، وقلت إن ابنك هذا دماغه أعتقد أنه راح فمات دماغيا، لأن 45 دقيقة وقلبه ما اشتغل إلا بعد 45 دقيقة، فالغالب أظنه والله أعلم أن كله. أتدرون ما ردت عليه؟ قالت: الحمد لله، اللهم اشفى إن كان للشفاء خيرا له. تركتني أبيها تسير، أبيها تسوي شيء، أبيها تسألني أتنفس. وبعد 10 أيام بدأ ابنها يتحرك، وبعد 12 يوما وإذا به يصاب بنزيف آخر كما أصيب الأول، ويتوقف قلبه كما توقف المرة الأولى. وقلت لها ما قلت لها، وردت علي بكلمتان: الحمد لله. ثم ذهبت لمصحفها الأزرق تقرأ عليه ولا تجد ولا. وتكرر هذا المنظر 6 مرات، وبعد شهرين ونصف، وبعد أن سيطر الأخوان في القصبة الهوائية وهي القصبة الهوائية على النجيب، فإذا به يصاب بسراج في رأسه تحت دماغه لم أرى كفرة، وحرارته تكون في 40 و41. وقلت لها: ابنك الظاهر خلاص بموت. قالت: الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خيرا تشفي يا رب العالمين. وذهبت وانصرفت عني بمصحفها الصغير، وبعد أسبوعين أو 3 شفى الله ابنها. ثم أتى بعد ذلك أصيب بفشل كلوي كاد أن يقتله، فقلت لها ما قلت، فقالت: الحمد لله، اللهم إن كان في الشفاء خير له فاشفه. وبعد 3 أسابيع شفاه الله من مرض الكلى، وبعد 1 أسبوع من الشفاء إذا به يصاب بالتهاب شديد في الغشاء البلوري حوالين القلب، وصديد لم أره مثله، فتحت صدره حتى بان قلبه ليخرج السليم. فقلت لها: ابنك الظاهر المرة ما في أمل. قالت: الحمد لله. وبعد 6 أشهر ونصف وإذا بها يخرج ابنها من الإمعان، لا يرى، لا يتكلم، لا يسمع، لا يتحرك، فأنه جثة هامدة وصدره مفتوح وقلبه يرى إذا نزع الغيار. وهذه المرأة لا تعرف إلا الحب لله. وإذا كان واحد منكم سألني عن ابنها فهي قد سألتني أبدا 6 أشهر ونصف لم تسألني سؤال يا دكتور شلونه يا دكتور يوم مطار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم اشفع إن كان في شفاء غير الله وتقرأ القرآن عليه. المهم بعد شهرين ماذا حدث؟ خرج ابنها من المستشفى يسبقها مشيا سليما معافى كأن لم يصب شيئا. لم تنتهي القصة لم تنتهي القصة لم تنتهي القصة. فكان العجب بعد 1.5 سنة إذا بسكرتير حقي يقول لي إن هناك امرأة ورجل وطفلان يريدون أن يسلمون عليه. جئت فإذا به ذاك زوج تلك المرأة الذي كلما أراد أن يتكلم ويسألني قال اتكل على الله. فلم تسيطر على نفسها فقط ولكنها سيطرت على زوجها لأنها رمت حبالها وتوكلها وتذللها وانصراعها على الحي الذي لا يموت الذي يحيي العظام وهي فيه. رأيت ذلك مريضي هذا وقد أصبح من 4 سنوات وعلى كتفها ولد عمره يمكن 3 شهور 4 شهور. قلت لزوجها مازحة ما شاء الله هذا رقم 10 ولا 12. فضحك وقال اسمع ما قال. قال يا دكتور هذا الثاني لأننا جلسنا 17 سنة في عقل نبحث عن علاج فرزقنا ربي هذا الولد ثم ابتلانا به فرزقنا ربي الشفاء فهو المنان الكريم. امرأة تنتظر 17 عاما وتذهب إلى بلاد العالم للعلاج ثم يأتيها مثل كهذا ثم يصاب بما يصاب ثم تصبر. أتدرون من احترمها؟ أتدرون من يأتي لها بالأكل والشرب والشاي الممرضات الكافرات لأنهم يحترمونها ويهابونها لأنها كما قالت لي إحداهن هذه مرأة عندها مبادئ عندها قوة شخصية على نفسها ولكنها لم تعرف أن عندها قوة إيمان. قصصي كثيرة في هذا المجال ولكن لا أدري إلى أين أقف. وأذكر لكم قصة واحدة خفيفة من 5 أو 6 قصص عن التوكل. جاءني أحد الأخوة وقال لي سوف نعمل عملية كذا وكذا فقربنا ودخلنا المستشفى وبعد المستشفى جيت بعد 3 أيام من العملية والعملية هذه من أزعج العمليات عندنا فيها ألم عجيب. المهم جيت في ساعة خروج المريض بعد 3 أيام أدور أشوف أي مسكن للألم ما أخذه ولا شيء ما أخذ ولا مسكن للألم. استغربت سكت سألت الممرضة قالت لي أنت ليه هذا أنتم بعد 1.5 ساعة ما جبتوا أو 2 ساعة قام يصلي واقفا. كيف قام يصلي واقفا؟ يعني الساعة 2:30 قام يصلي واقفا؟ قلت لها أما أنا فرأيت المغرب واقفا. الأمر ما فكرت فيه كثير. بعدين الإخوان كثروا عليه من المستشفى لأنه يعمل معنا من المستشفى. يا خالد أنت مسوي بالدرجات سحر اللي مسويه لك. يا أخوي ما كان مسوي عملية. أخوي مسوي واحد يقول لي أخوي مسوي عملية 3 أسابيع يلا يتحرك. هذا ما كان في شيء سويته له. فكثرت القيل والقال عليه. فقلت لابد أن يكون فيه أمر شيء. فأخذت نفسي وزرت في بيته وبعد أن صرف الناس من بعد صلاة العشاء شفت على جنب قلت له يا ابو فلان قل لي ما أمر قال أنا فيما بعد يعني أنا تحمل كثير تحمل قلت لا أن تتكلم طبيب، أنت كما قالت الممرضة قمت الساعة 12 ونصف تحت دورة المياه فتوضأت وصليت واقفا، ونرأيت في المغرب وصليت واقفا، وخرجت من عندنا يوم الخميس وصليت الجمعة في المسجد، ورآك من رآك كأن لم بك شيئا، فعلى أي شيء أنت؟ تعلم ما فقل أسألك بالله أن تخبرني. فقال أسألك بالله ألا تذكر اسمي ما دمت حيا. قلت لك هذا. قال يا محمد أنا يوم في ليلة العملية هذا الرجل، عشان أعطيكم قضية مو قضية، قضية الإيمان لازم يكون مبني قبل التوكل. ما يجي بس كذا واحد يقول أنا بتوكل، مثل طالب يجي يقول أنا واحد في الثانوية يقول أنا بدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة أجيب 97 وهو يلعب في الشارع طول عمره، لا يمكن. التمني غير الرجاء. الرجاء أن تتمنى وتعمل لما تتمنى، أما التمني تتمنى حاط رجع رجل تتمنى على كيفك. المهم هذا الرجل أعرفه أنا منذ قبل الحادثة 7 أو 8 سنوات، لم يقدم دنيا على دين قبل، أذن انتهى فك الكتاب ومشى، عنده الأمور واضحة، ما يشتغلون إذا جت الدنيا الدين الدين مبدع مهما كان. كانت أموره واضحة في قضية الصلاة، لا يقدم عليها شيء ولا تبدع بشيء إلا بشيء يعني من الضرورة من الضرورة، ولكني لم أرى في يوم من الأيام قدم دنيا على دين. المهم قلت له شو يعني؟ قال لي في العملية عاهدت ربي ألا آخذ مسكن علشان أخلي الآلام فيمحو الله بآلامي بهذه الآلام بعض من ذنوبي فيغفر الله لي بها كما وعدني، كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فسألتها قال يا أبو محمد لو إنك أنت حسيت بدبوسة أنا حسيت لم أحس بشيء قط. فأسأل المنان الكريم الغفور الرحمن كما محى عني ذاك الألم أن يمحو عني ذنوبي التي تقربت بذاك الألم له سبحانه. انطراح، تذلل، التجاع، توكل صادق، فكانت النتيجة لأن ربي أكرم الكرماء، لأن ربي هو الكريم المنان المعين الشافي المعافي. المهم أن ننطرح له. إخواني إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العضوية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، فمعظم مسببات القلوب العضوية إن لم يكن جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريطه في بدنه، إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة. تقول لي اثبت، أثبتها من أبحاث من سبقونا في هذا العلم من الغرب. أخواني أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسبابا معينة ومعروفة بعينها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي 1 الوراثة، 2 القلق، طيب إيه بيرسوناليتي، القلق، الدهون، السكر، الدخان، الضغط، الخمور، السمنة، الوراثة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دسات في كل شيء. إخواني أبنائي أما التدخين وما أدراك ما التدخين، فالتدخين أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره يجب أن نؤصل أمرا مهما وهو أن التدخين حرام وذلك للقطع بضرره اليوم، ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا، والتدخين يا أخواني أكثر ضرر على مجتمعنا من الكحول وغيره، وذلك للأسباب الآتية: 1- توفره ورخص سعره، 2- عدم اقتناع كثير من متعاطيه بحرمته وذلك بسبب توفره السهل في الأسواق، 3- عدم وجود قانون يمنعه في الأماكن العامة، 4- عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن، لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال في نظرهم، مع أن الفتوى به فيه حرام شربه وبيعه وحرام مكسبه. أخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين، والتدخين يعجل بأمراض الشرايين للذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن 60 لو لم يكن مدخنا، أصيب تحت سن 40 لأنه يدخن ولديه أسباب أخرى كالكوليسترول أو الضغط أو الوراثة. إخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب الشرايين وتصلب شرايين المخ وجلطة الدماغ وشرايين الأطراف، وأن السجارة يا إخواني تسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. إخواني، إن التدخين، وهذا مو من عندي، هذا تقرير منظمة الصحة العالمية من 6 أشهر، التدخين يقتل في بلادنا في آسيا 1 كل 10 دقائق، وقتل في آخر 10 سنين في أوروبا 60 مليونا. سبب موتهم المباشر كان التدخين هو السبب الأول في موتهم. أخواني، إن السموم التي تطلقها تلك السجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا عد، وتحتاج إلى محاضرات، وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك برفع سعره ومنع تناوله في الأماكن العامة وحصره في بلاد الغرب على ما فوق سن 18. إخواني، إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإيجاز عن التدخين، ولكن لي بعض المشاهدات التي شاهدتها في عملي أود أن أوجدها لكم بما يلي: 1- أمراض الشرايين تحت سن 50 90% منهم مدخنين. السبب الأول عندهم، هذه انقلوها عني، عمل 14 سنة في القلب، 90% من رأيت تحت سن 50 عندهم شرايين 90% منهم مدخنين. أمراض الشرايين تحت 40 جميعهم مدخنين. السبب الأول، وما عندهم أسباب أخرى، أنني لم أرى امرأة واحدة تحت 50 إلا واحدة عملت لها عملية، امرأة واحدة فقط. أن النساء في تلك العصر من 20 سنة كان التدخين عندهم نادرا نادرا نادرا، أما الحال الآن فالله به عليم. لم نشاهد، أنا جيت المستشفى عام 1400، من عام 1400 إلى عام 1406 لم أشاهد مريضا واحدا به جلطة من أهل النجف أو الجنوب أو بادية المملكة، واحد مريض. اليوم كما قلت لكم البارحة 8 كلهم من أهل هذه البلد ينتظرون دورهم، وكلهم بهم ذبحات، 5 منهم تحت 40، والخمسة كلهم مدخنين. المرضى المصابين بالشرايين يا أخوان، لا يكتفي الدخان أن يعدم شرايين القلب، فهو يعدم شرايين الساقين. فلي مرضى قد رقعت شرايينهم وبعد فترة قطعت أطرافهم، وواحد منهم لم يتعدى 40، والآخر قطعت نصف معدته، أخذت رئة من رئتاه بعد أن أجريت له عملية بالشرايين بعد سنة في إجراء العملية، وعمره لما أجريت له العملية 31، ولما شيلت معدته كان 32 سنة، وكان يدخن وعمره 13 عاما. اخواني الشيشة أدهى وأمر، ينطبق عليها ما ينطبق على التدخين ويزاد عليها واحدة، فهي الناقل الأول من أسباب النقل المباشر لمرض الكبد الوبائي. أخواني بعد هذه المحاضرة كل واحد منا يتمنى أن يكون قلبه ماذا؟ قلبه سليم. فصاحب القلب السليم يرتاح في الدنيا ويرتاح في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله المولى الكريم الرحمن الرحيم ذو الطول شديد العقاب، ربي رب السماوات والأرض، خالق كل شيء، بارئ كل شيء، حي قيوم، يحيي ويميت، أن يجعل قلبي وقلوبكم سليم في الدنيا والآخرة، لنتمتع بالآخرة ونتمتع بأمر الله في الدنيا. فوالله من سلم قلبه نجا وهو الناجي. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريني في أولادي ولا أولادكم مكروها، وأسأله سبحانه أن يحيني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة مجاهدين في سبيله، وأن يميتني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة شهداء في سبيله، وأسأله سبحانه أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم، وأن لا يريني ولا إياكم مكروها، وأن لا يكون من ذريتي أو ذرياتكم أو ذرار المسلمين من يعصي ربه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصم أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين من التدخين ومن الشراب ومن الخراب ومن الزنا ومن اللواط ومن القمار، وأن يبعدهم عن الأشرار ويقربهم من الأخيار ويحبب إليهم الدين ويشرح صدورهم بلا إله إلا الله ويجعلهم من أهل كتابه وحفظته. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأعتذر منكم من الإطالة، وأسأله سبحانه لا يضيع أجري ولا أجركم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، الحمد لله رب العالمين.